بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام ورحمة الله. قال الشارح: والمنطق آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر، والكلام هو العلم الباحث عن أحوال المبدأ والمعاد على نهج قانون الإسلام. ما زال الشارح بصدد بيان عبارة المصنف، أعني عبارته في قوله في تحرير المنطق والكلام. بينا في الدرس السابق أن الشارح ذكر السبب في اختيار المصنف لكلمة التحرير، ولم يختر كلمة البيان. قلنا بأن السبب في ذلك هو أن التحرير فيه إشارة إلى أن هذا البيان الذي يذكره خال عن الحشو والزوائد، وأما البيان فلا يكون فيه أو لا تكون فيه هذه الإشارة، بل يكون أعم مما فيه حشو وزوائد ومما لا يكون فيه ذلك. ثم عرج بعد ذلك لبيان تعريف المنطق والكلام، يعني تعريف علمي المنطق والكلام، علم المنطق وعلم الكلام. فقال: المنطق هو آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. في هذا التعريف نتوقف عدة وقفات. الوقفة الأولى مع المعرف وهو المنطق. المنطق ذكر في اشتقاقه أنه مصدر ميمي على وزان مجلس، فهو مفعل، فهو على وزن مفعل منطق، من الفعل نطق ينطق، نطق ينطق من باب ضرب يضرب، وجلس يجلس، وسمي هذا العلم بالمنطق لأن النطق يطلق على أمرين: على النطق الظاهري وهو التكلم، وعلى النطق الباطني وهو إدراك المعقولات، إدراك المعقولات، إدراك الكليات. وهذا العلم طبعا حينما نقول قبل وهذا العلم، حينما نقول النطق يطلق على التكلم النطق الظاهري، فهذا بعد راح يكون مشترك بين الإنسان والحيوان، لأنه لا ميزة للإنسان في قضية التكلم، لأن بعض الحيوانات مما عنده قابلية على ماذا؟ على التكلم، كما هو واضح في البغبغاء. واضح إن شاء الله. أما الأمر الآخر فهو مما يتميز به الإنسان، مما يتميز به الإنسان، فالإنسان هو الذي عنده قابلية على إدراك المعقولات، على إدراك الكليات. من هنا يعبر عن الإنسان بأنه حيوان ناطق، بهذا المعنى حيوان ناطق، يعني حيوان مدرك للكليات، مدرك للمعقولات، وليس بمعنى حيوان، ليس بمعنى حيوان متكلم. واضح؟ إذ الكلام أو إذ الكلام لا ميزة للإنسان فيه على سائر المخلوقات. سمي هذا العلم بالمنطق، وذلك لأنه يقوي النطق الظاهري، لأنه يقوي النطق الظاهري بأن يجعل الإنسان متمكنا من البيان، متمكنا من الاستدلال، متمكنا من المحاججة والخصومة، لأنه من ضمن ماذا؟ من ضمن ما يبحث في علم المنطق ماذا؟ صناعة الجدل. واضح؟ صناعة الجدل، صناعة المغالطة، كما يبحث فيه القياس والاستدلال، فهو يعطي قوة للنطق الظاهري. واضح؟ ترى هذا الإنسان المنطقي متمكنا من الاستدلال على مطلوبه ومن المحاججة مع الآخر، لذلك من لم يكن عنده قوة في علم المنطق لا يتمكن من إقناع أو إفحام الخصم. واضح؟ فهو يعطيه، يعني هذا العلم يعطي الإنسان قوة في نطقه الظاهري. بعد، وكذلك يسدد ويعصم نطقه الباطني، يسدد ويعصم نطقه الباطني بأن يجعله معصوما عن الخطأ في الفكر. آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن، يعني النطق الباطني، الذهن عن الخطأ في الفكر.
شيخنا، هي بالنسبة للنطق الخارجي هو مجرد ترجمة إلى ما في الذهن فقط.
إيه نعم، بالنتيجة ترجمة تحكي عن ما في الداخل،
يعني عفواً هي لا،
من هنا قيل الأسلوب هو الرجل في البلاغة، الأسلوب هو الرجل. اليوم في العلوم الحديثة يدرسون مبحثا بعنوان الأسلوبية، الأسلوبية. نعم، واضح الكلام. لكن هذه القوة وبيان تأليف القياس يعني التركيب من الكبرى والصغرى وشراط القياس والقياس الاقتراني وإلى آخره، هذه كلها ألفاظ بالنتيجة، هذه كيف يقوى عليها الإنسان لولا هذا العلم؟ فهذا العلم مما يوفر للإنسان هذه الأمور، فبالنتيجة يعطيه قوة في منطقه، في بيانه، في استدلاله، في محاججته. واضح؟ ولا يجعل قياسه عقيما، كلامه سقيما، بحيث يكونوا مما ماذا؟ مما يقبل الخدش أو مما يقبل الاعتراض، بل يكون كلامه متينا قويا. هذا كله إنما يتحصل أو يتوفر عليه الإنسان من خلال هذا العلم، علم المنطق. وكذلك يسدد ويعصم ويقوي النطق الباطني، وهذا واضح وجلي من خلال التعريف. تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. فإذا هذا العلم له دور في تقوية وتسديد النطق بكلا قسميه، الظاهري والباطني. فصار من المناسب أن يشتق له اسم من ماذا؟ من النطق، فسمي منطقا. واضح إن شاء الله. هذا ما ذكر حول المعرف الذي هو المنطق. الوقفة الثانية مع قوله آلة، قال آلة. الآلة ذكر في تعريفها أنها هي الواسطة بين الفاعل والمنفعل في وصول أثر الفاعل إليه. في وصول أثر الفاعل إليه، إليه هذا الضمير يرجع إلى المنفعل. واسطة بين الفاعل والمنفعل في وصول أثر الفاعل إلى المنفعل. طبعا هذا تعريف إجمالي، وإلا هناك تفصيل في هذا التعريف. والمصنف عنده عودة لهذا التعريف، عفوا الشارح له عودة لهذا التعريف مرة أخرى بعد ذلك إن شاء الله. لذلك نحن لا نقف كثيرا عند هذا التعريف، فقط نبين على نحو الإجمال. إذن الآلة هي الواسطة، هي الواسطة. مثالها ماذا؟ هو مثالها القلم الذي يكون واسطة بين المكتوب وبين الكاتب، وأثر الكاتب يصل إلى المكتوب بواسطة ماذا؟ القلم. واضح إن شاء الله. وأيضا الآلة هي المنطق، مثالها الآخر المنطق. المنطق آلة، فهو واسطة بين القوة الناطقة التي عند الإنسان، ذهن الإنسان، وبين ماذا؟ وبين المطالب الكسبية، وبين المطالب الكسبية، بأن يصل الإنسان إلى تلك المطالب من طريق المنطق. فإذا المنطق آلة. بعد هذه الوقفة الثانية، الآن بعد ذلك عندنا عودة على أنه هذه الآلة نبينها بمنزلة الجنس. الآن بعد ذلك نبين إن شاء الله. المنطق آلة قانونية. قانونية المصنع الشارح بعد ذلك إن شاء الله يقف عند كلمة القانون ويبين معنى القانون، لكن نبينه أيضا إجمالا. القانون لفظ سرياني أو يوناني، ومعناه مسطر الكتابة على ما يأتي إن شاء الله. نبينه الآن إجمالا. القانون القاعدة الأصل، وأمثال هذه الألفاظ كلها تشترك في معنى واحد. واضح؟ الأصل، الضابط، القاعدة، القانون، هذه ألفاظ تشترك في معنى واحد وهو الأمر الكلي الذي ينطبق على الجزئيات، الذي ينطبق على الجزئيات. جيد. إذن المنطق آلة قانونية، يعني آلة كلية. لماذا صار المنطق آلة كلية؟ آلة يعني ليست جزئية. لماذا؟ باعتبار أن مسائل علم المنطق إنما هي ماذا؟ إنما هي قوانين كلية، إنما هي أصول كلية وليست جزئية. فعلم المنطق لا يتناول الجزئيات بل يتناول الكليات. واضح إن شاء الله؟ من هنا نعرف أن المراد المنطق آلة بمنزلة الجنس، تشمل الآلة الجزئية وتشمل الآلة ماذا؟ الآلة الكلية. لما قال قانونية بعد راح تخرج الآلة ماذا؟
الجزئية.
قال المنطق آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. هنا قانونية كما قلنا بمنزلة الفص، بمنزلة الفص. أخرجت قانونية، أخرجت ماذا؟ الآلة الجزئية. تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر بمنزلة الفصل الآخر. لماذا نقول بمنزلة؟ لأن هذا ليس تعريفا حقيقيا، ليس تعريفا حديا، هذا تعريف بالغاية، تعريف بالغرض. والتعريف بالغاية والغاية خارجة عن الشيء، فهو تعريف بالغير وليس تعريفا حديا حتى نستطيع أن نجزم بأن هذا جنس وذاك فصل. لا، هذا تعريف بالرسم. جيد. الآن تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر، يعني علم المنطق آلة، هذه الآلة تعصم الذهن عن الخطأ في الفكر بشرط ماذا؟ بشرط المراعاة، بشرط ماذا؟ المراعاة. يعني ليس المنطق وحده كفيلا بعصمة الذهن عن الخطأ مجردا عن المراعاة، بل يكون عاصما عن الخطأ بشرط ماذا؟ المراعاة، أن تراعى الضوابط، أن تراعى القواعد عند الحاجة إليها. واضح إن شاء الله؟ تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. الفكر اللي هو ترتيب أمور معلومة للوصول إلى المجهول أو للتأدي إلى المجهول على اختلاف التعريف، وأيضا يأتي هذا مفصلا. واضح إن شاء الله؟ قال تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. إذن وظيفة علم المنطق ماذا؟ عصمة الفكر عن الخطأ، وما أعظمها من حاجة، كما عبر رحمة الله عليه الشيخ المظفر بهذا التعبير أو ما يقارب هذا التعبير، ما أعظمها من حاجة أن الإنسان يطلع على قوانين علم المنطق. كم هو مهم أن يطلع، ولا سيما طالب الحوزة، سيما طالب الحوزة. أن يطلع حتى يكون فكره فكرا متينا سديدا قويا. واضح إن شاء الله. هذا بالنسبة إلى علم المنطق. طبعا هنا لا بأس أن يعني ننوه إلى شيء من باب الفائدة، أنه لما قال تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر، مما يذكر أن هناك فرقا بين الخطأ وبين الغلط. الغلط يكون في اللسان، والخطأ يكون في الجنان. الجنان هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الفكر، وليس بمعنى القلب، وإن كان هو يأتي بمعنى القلب، لكن هنا بهذا المعنى. يعني لما نقول فلان أخطأ، يعني أخطأ في فكره، فكرة التي نقلها ليس صحيح، مو في منطقه، مو في نطقه. أما إذا في منطقه أخطأ يقال هذا غلط. واضح؟ هذا غلط وليس أخطأ. لهذا هو ماذا عبر؟ تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر، مو في البيان، مو في التعبير. واضح؟ عبر خطأ عن الخطأ، مو عن الغلط. واضح إن شاء الله؟ هذا مما يذكر. ثم بعد ذلك الشارح بيّن تعريف علم الكلام. علم الكلام قال هو العلم الباحث عن أحوال المبدأ والمعاد على نهج قانون الإسلام. المعاد المراد به هو رجوع الروح إلى البدن بعد مفارقته، رجوع الروح إلى البدن بعد مفارقته. الآن هذا التعريف عندنا، التفت معي، عندنا ما فيه ما هو بمنزلة الجنس وما هو بمنزلة الفصل. قال الكلام هو العلم الباحث عن أحوال المبدأ والمعاد، هذا بمنزلة ماذا؟ هذا بمنزلة الجنس. هذا يشترك فيه علم الكلام ويشترك فيه علم الفلسفة، أو يعبر عنه بعلم الحكمة. العلم الحكمة أيضا يبحث عن ماذا؟ عن أحوال المبدأ والمعاد. علم المنطقي أيضا، عفوا، علم الكلام يبحث عن أحوال المبدأ والمعاد. واضح إن شاء الله؟ يعني أحكام المبدأ، يعني مباحث التوحيد، بحث في واجب الوجود، في صفاته وفي أفعاله إلى آخره. والمعاد يعني البحث عن رجوع الروح إلى البدن بعد أن فارقته، والأدلة التي تقام على ذلك، والمرحلة، وأيضا يبحث عن الواسطة، أو الأمر الواقع بين الأمرين، اللي هو النبوة اللي واقع بين التوحيد وبين المعاد، كما يقال رحم الله من علم بهذا المضمون، رحم الله من علم من أين وفي أين وفي أين وإلى أين، تقريبا بهذا المعنى. أي مهم، إشارة إلى المبدأ وإلى المعاد وإلى النبوة، وما هو متفرع عن النبوة اللي هو الإمامة. فالمهم بالنتيجة، العلم الباحث عن أحوال المبدأ والمعاد، البحث عن أحوال المبدأ والمعاد، مما يشترك فيه علم الكلام وعلم الفلسفة. جيد، كيف نخرج علم الفلسفة عن علم الكلام؟ بما هو بمنزلة الفصل. قال على نهج قانون الإسلام. يعني علم الكلام، علم الكلام هو إثبات الحقائق من طريق المشرع أو من طريق الشارع المقدس، ما تأتينا الروايات به، لا ما هو محض، لا ما هو محض دلالة العقل، لا هو محض دلالة العقل، بل نثبت الحقائق من طريق ماذا؟ من طريق الشرع المقدس. هذا لا يعني أن عالم الكلام لا يكون مستدلا بالعقل، لا يكون مستدلا بالعقل،
يعني بالمنقول.
اي نعم نعم نعم، نقل كتاب والسنة، كتاب والسنة، لكن لا مع لا، هذا لا يعني أنه لا يستدل بالعقل، لكن في كثير من الأحكام يتعارض حكم العقل مع حكم الشارع. واضح؟ عالم الكلام يتشبث بماذا؟ بالنص، بالشارع، بالدليل الوارد من الكتاب والسنة. واضح إن شاء الله؟ يعني كثير من القضايا هي ممكنة بحسب العقل، لكن الشارع مما نهى عنها، واضح؟ أو مما لم يثبتها، فحينئذ يؤخذ بماذا؟ بالشارع. أما علم الحكمة يبحث عن أحوال المبدأ والمعاد، وطريقه في ذلك العقل، لكن لا يعني أنه ماذا؟ أنه لا يعتمد الشرع. يعني بعبارة أخرى، طريقه العقل، طريقه العقل، يعني لا يعتبر فيه الشرع، لا يعتبر فيه الشرع، لكن لا على أنه لا يعتبر الشرع. واضح؟ لا على أنه لا يعتبر الشرع، لا هو لا يعتبر فيه الشرع، الآن جاء دليل من الشارع فبها ونعمل، لكن هو مناطه أو غرضه الأساس ليس هو ماذا؟ هو الشرع، إثبات الحقائق بالأدلة العقلية مجردة، خلاص بالدليل العقلي. واضح إن شاء الله؟ من هنا علم الحكمة يكون علما خطيرا جدا، وهذه الضجة على علم الحكمة وأنه حرام وأنه كذا، هذا المعاني عميقة جدا، عميقة. فالإنسان إذا ما لا يكون متحصنا بالأحكام الشرعية وبالأحكام الدينية ونصوص أهل البيت عليهم السلام، ممكن يشذ ويشطح كما شطح الكثيرون. لذلك هناك استفتاءات خاصة بهذا الصدد، أن من لم يأمن على نفسه من دراسة علم الفلسفة فيحرم عليه دراسة علم الفلسفة. واضح؟ الإنسان الذي يريد أن يتعمق في علم الفلسفة عليه أن أولا ماذا؟ يتقن الشرع والأحكام الدينية، حينئذ يشرع في الفلسفة، وهذا العمق في الفلسفة، وإلا فيشطح. واضح؟ بل حتى لما يأتي إلى الأحكام الشرعية يكون عنده مشاكل في الأحكام الشرعية، يعني هذا الحكم الشرعي ما معقول، عقلي ما يقبله، مولانا مو هذا رواية، مو ما مقبول، هذا مو وجيه، فيشكك حتى في روايات أهل البيت عليهم السلام. لكن هذا أيضا لا إفراط ولا تفريط، يفترض أن يكون إنسان معتدل، لا إلى جانب من يحرم الفلسفة، ولا إلى من جانب إلى جانب من يتعمق في الفلسفة على نحو يهمل ماذا؟ الشرعيات، لا، حد وسط. هذه هي سيرة كثير من علمائنا، واضح؟ بس أو فقط يعني مع ملاحظة أن لا يكون ماذا؟ لا يكون عمق عنده في جانب الفلسفة وترك الجوانب الدينية، لأن الفلسفة عقل فقط، عقل، يعني من باب الاستشهاد على أنه علم الفلسفة علم خطير، ينقل أحد الأساتذة أنه كان يوم من الأيام أحد الأساتذة يعطي درسا لبعض الطلبة، فصار بصدد أن يبين مطلبا عميقا في ذات الله تعالى، واضح، وفي عمق المعارف الفلسفية المتعلقة بالله تعالى. فهذا الطالب الذي هو يتلقى هذا الدرس من هذا الأستاذ انقدحت في ذهنه فكرة، وهذه الفكرة فكرة خاطئة ومنحرفة. الأستاذ بعد ذلك حاول أن يعالج الأمر، حاول أن يدفع الشك والشبهة عن هذا الطالب، هذا الطالب بعد انقدحت، اقتنع بهذه الفكرة. الأستاذ قطع الدرس، قال هذا الدرس يعني يسبب الانحراف، فقطع الدرس. واضح؟ يعني فد مطلب، فد علم خطير، علم خطير. على كل حال، لهذا الآن دروس الفلسفة دروس إما خاصة أو معدومة، هذه الدروس العالية، دروس الأسفار المنظومة إلى آخرهم، يعني كتب الإشراق مثلا، المدرسة الإشراقية. على كل حال، فالمسألة مسألة فيها من الخطورة شيء كثير. قال الشارح: والمنطق آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. هذا بعد واضح إن شاء الله. قال: والكلام هو العلم الباحث عن أحوال المبدأ والمعاد على نهج قانون الإسلام. قال: على نهج قانون الإسلام، أخرج علم ماذا؟ الحكمة أو علم الفلسفة. بعد ذلك قال: قوله وتقريب المرام، هذا يأتي إن شاء الله بعد لم يبقى وقته. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم.